الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويكره الأكمام المبتدئ. بعد أن بين المصنف الواجبات عليكم السلام وبين بعض المستحبات، رجع ليبين المكروهات، فقال: يكره الأكمام المبتدئ. المراد من الأكمام كما تعلمون جمعكم، الكم وهو الجزء من الثوب الذي يغطي اليد، جزء من القميص الذي يغطي اليد اللي يعبر عنه بحسب العرف الردم. فيقول المصنف أن الكم إذا كان مبتدأ فهو مكروه. يعني شنو مبتدأ؟ يعني أن القميص لم يكن موجودا قبله، أريد أن يخاط قميص للميت للتكفين به، فيصنع لهذا القميص المبتدأ يصنع إلى كم، يصنع إلى ردن. هذا الردن في القميص المبتدأ، في القميص الجديد المستأنس الجديد، هذا مكروه. عليكم السلام ورحمة الله. في قبال الأكمام لكن غير المبتدأ، الأكمام الموجودة سابقا في القميص، كما لو أريد تكفين الميت بقميص له، هو يعتز بهذا القميص. هذا القميص جي بهذا القميص مثلا من المشاهد المشرفة، كان يزور فيه المشاهد المشرفة، فأوصى بأن يدفن أو يكفن بهذا القميص. وهذا القميص فيه أكمام، هل يجب قطع تلك الأكمام وإزالة تلك الأكمام؟ يقول المصنف: لا، المكروه هو خصوص الأكمام المبتدأ الجديدة. أما الأكمام الموجودة سابقا قبل الموت، أو مثلا قبل أن يخاط القميص، هذا لا كراهة في وجودها. هذا الحكم بشقيه: كراهة الأكمام المبتدأة وعدم كراهة الأكمام غير المبتدأة دلت عليه الروايات. لاحظوا، هاي الرواية دلت على كلا الحكمين. قال: قلت له للإمام: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ هو عنده قميص سابقا، وما يكفن به هذا القميص؟ فقال: اقطع أزراره، الأزرار الدقم يعني بتعبيرنا. قلت: وكمه، الأكمام نقطعها؟ قال: لا، إنما ذلك، يعني إنما قطع الأكمام وإزالة الأكمام، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد. هذا إزالة الأكمام وقطع الأكمام، أنت إذا سامع أيها الراوي، إذا سامع بإزالة الأكمام، إنما هذا في الثوب الجديد، في القميص الجديد الذي يقطع للميت. أما الثياب القديمة، القميص القديم، لا يجب أو لا يكره وجود الكم، فلا ينبغي إزالة الكم، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد، لم يجعل له كما. إذا كان القميص جديدا فلم يجعل له حكم. فأما إذا كان ثوبا لبيثا، يعني ثوبا ملبوسا، فعيل بمعنى مفعول، فأما إذا كان ثوبا لبيثا، إذا كان قميص ملبوس قديم موجود عنده، فلا يقطع منه إلا الأزرار، إلا أزراره، فلا يقطع إلا أزراره. أما الثوب إذا كان ملبوس، سواء كان بحسب ما نفهم من الرواية، سواء كان لبيثا له ملبوس إله، أو ملبوس لشخص آخر، هو قال مثلا، أوصى، قال مثلا: إذا مت فكفنوني بقميص والدي، فحينئذ هذا القميص إذا كان بأكمام لا يجب أو لا يستحب أو لا يكره وجود الأكمام فيه، لا ينبغي قطع تلك الأكمام. لذلك يقول المصنف: ويكره في الأكمام المبتدأة للقميص. واحترز يعني المصنف به بالمبتدأة، احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه، في قميصه أو قميص غيره، ما له خصوصية قميصه، في قميص ملبوس، في قميص ملبوس حينئذ لا تقطع أكمامه. واحترز به عما لو كفن في قميصه فإنه لا كراهة في كمه، في كم القميص، في كم قميصه، لا كراهة في كم قميصه، قميصه القديم لا كراهة في كمه. قال: فإنه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الأزرار كما ذكرت الرواية في ذيل الرواية. قال: فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره، الأزرار فقط تقطع. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: قطع الكفن بالحديد. أيضا من المكروهات أن يقطع الكفن بالحديد، يعني أن يقص بمقص مصنوع من الحديد. فإذا أريد قص الكفن يمزق بواسطة اليد، يمزق بواسطة اليد، ويكره قطعه بالحديد. هذا الحكم بكراهة قطع الكفن بالحديد ذكره الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي هو الذي ذكر هذا الحكم، واعترف نفس الشيخ الطوسي بعدم وجود مستند لهذا الحكم، لم يذكر مستندا ومدركا لهذا الحكم. هو قال أنا سمعت هذا الحكم من المشايخ، من الأساتذة، مذاكرة، من دون أن أسمع رواية أو تنقل إلي رواية بهذا الحكم. قال: وقطع الكفن بالحديد. قال الشيخ، يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، سمعنا هذا الحكم مذاكرة من الشيوخ، الشيوخ أساتذتنا نقلوا هذا، المشايخ رحمة الله عليهم نقلوا هذا الحكم مذاكرة، عليكم السلام، في مجالس دروسهم، هو لم ينقل لي هذا الحكم مستند. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم، عمل المشايخ أيضا على ذلك، في مقام التكفين هم يعملون على ذلك، لكن لم أسمع برواية ومستند لهذا الحكم. الحكم الآخر: جعل الكافور في سمع الميت وبصره. احنا قلنا الحنوط هو مسح المساجد السبعة للميت بالكافور، هذا الحنوط، والباقي يوضع على صدره. سؤال: ما هو حكم وضع الكافور في أذني وعيني الميت، في مسامع وبصر الميت، شنو حكمه؟ المشهور قالوا بكراهة هذا الوضع، قالوا بكراهة وضع الكافور في عيني وأذني الميت، هذا أمر مكروه. في قبال المشهور الشيخ الصدوق فقط، الشيخ الصدوق في الفقيه قال باستحباب هذا العمل. المشهور استندوا إلى روايات، والصدوق استند إلى روايات أيضا. المشهور قال بكراهة هذا الفعل استنادا إلى بعض الروايات، والشيخ الصدوق رحمة الله عليه استند في قوله بالاستحباب أيضا إلى بعض الروايات. إذا ما قارنا، الشارح يقول، إذا ما قارنا عليكم السلام بين روايات المشهور وروايات، أو رواية الصدوق بحسب تعبير الشارح، بين روايات المشهور وبين رواية الصدوق، نجد أن روايات المشهور أصح، هي صحيحة من حيث السند، بل هي أصح وأشهر، مشهورة أكثر من رواية الصدوق. مشهورة يعني شنو؟ شهرة روائية، يعني مدونة في كتب الحديث أكثر من رواية الصدوق. لذلك احنا نعتمد على مدرك المشهور، ونلتزم بما التزم المشهور به، وهو الحكم بكراهة هذا الفعل. قال: وجعل الكافور في سمعه، في سمع الميت وبصره، وبصر الميت يعني في أذنه وفي عينه، وجعل الكافور في سمعه وبصره هي على الأشهر. هذا شنو يعني؟ هذا يعني الحكم بكراهة هذا الفعل. هذا وجعل معطوف على قطعه، اللي معطوف على الأكمام، يكره الأكمام، ويكره قطع الكفن ويكره جعل الكافور في سمعه، هذا أيضا من المكروهات. لكن هذا الحكم بالكراهة على الأشهر خلافا للصدوق، حيث استحب، حيث حكم باستحباب وضع الكافور في السمع والبصر، خلافا للصدوق حيث استحب، استنادا استند شيخ الصدوق إلى رواية معارضة، رواية الصدوق معارضة بأصح منها وأشهر، بروايات أصح من رواية الصدوق وأشهر من رواية الصدوق. لكن الإنصاف أقول أن الصدوق لم يستند إلى رواية واحدة كما ادعى الشارح، الصدوق عند روايات متعددة أكثر من واحدة، واللطيف أن بعض تلك الروايات صحيحة، بعض روايات الصدوق اللي استند إلها في الحكم بالاستحباب صحيحة. فحينئذ إذا بقينا إحنا وهذا الأمر لابد أن يقع التعارض بين روايات المشهور وروايات الصدوق، لكن حل التعارض هو باعتبار بعض ما قال الشارح وهو الأشهرية، روايات المشهور هي أشهر من روايات الصدوق، يعني أكثر تدوينا في كتب الحديث، وهي نقطة إلى جانب روايات المشهور نشترك بها إحنا ويا الشارح، نوافق الشارح فيما قال من هذه الناحية، لكن من وافق في مسألة أن الروايات أصح؟ لا، الروايات كما أن روايات المشهور صحيحة، روايات الشيخ الصدوق بعضها صحيحة، فما قال الشارح من أن روايات المشهور أصح هذا ليس بتام، يبدو أنه هو ليس بتام، لأن بعض روايات الصدوق أيضا تامة، فتقع المعارضة، الترجيح إلى جانب الشهرة، الشهرة شهرة روايات المشهور هي التي ترجح جانب المشهور على جانب الشيخ الصدوق. يضاف إلى ذلك أن روايات الشيخ الصدوق يمكن حملها على التقية، لأن هي موافقة لمذهب العامة فتحمل على التقية، هاتان نقطتان إلى صالح المشهور في قبال الشيخ الصدوق. أما مسألة الأصحية فهي غير مسلمة، الأصحية الواردة في كلام الشارح ليست بمسلمة، قال استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر، ثم قال ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفين. الغاسل الذي غسل الميت إذا مس الميت في أثناء الغسل أو قبل الغسل، في أثناء تغسيله للميت أو قبل تغسيله للميت، إذا مس الميت فوجب عليه غسل المس، فهل يجوز لهذا الغاسل أن يباشر تكفين الميت بعد تمام غسله قبل أن يغتسل هو؟ هل يجوز إلى أن يكفن الميت قبل أن يغتسل هو نفس الغاسل بعد أن أتم تغسيل الميت؟ هل يجوز له تكفين الميت قبل أن يغتسل لغسل المس؟ الجواب نعم، يجوز إلى، ليش؟ لأن عملية التكفين لا يشترط فيها الطهارة من الحدث، صحيح هو الآن محدث بمس الميت لكن لا يعتبر الطهارة في تكفين الميت، فيجوز إلى أن يباشر التكفين ويكمل التكفين ثم بعد ذلك يغتسل غسل المس. لكن هناك روايات كما ادعي، هناك أدلة دلت على استحباب الاغتسال، استحباب تقديم اغتسال المغسل يغتسل لمس الميت ثم بعد ذلك يباشر بتكفين الميت، أو لا على الأقل يتوضأ لما تقدم من أن جميع الأغسال الواجبة والمستحبة لا تغني عن الوضوء إلا الجنابة والجمعة. أما غسل مس الميت صحيح غسل واجب لكن لا يغني عن الوضوء، لا بد من ضم الوضوء إليه إما قبله وإما بعده، إما أن يكون الوضوء قبل الغسل غسل مس الميت وإما أن يكون بعده. فهذا المغسل إذا أراد أن يكفن الميت يستحب إلى تقديم الاغتسال، أو على الأقل تقديم الوضوء الذي يجامع غسل المس. قلنا أن غسل الميت غسل المس لا يجزي عن الوضوء، فلا بد من ضم الوضوء إليه، لا بد من أن يجامع الوضوء الاغتسال. فيجب على هذا الماس للميت المغسل، يجب عليه أن يغتسل وأن يضم ويجمع مع الاغتسال اغتسال المس الوضوء. فإما أن يقدم الاغتسال أو على الأقل يقدم الوضوء على التكفين. زين، هذا الوضوء الذي يجامع الاغتسال شنو اللي ينوي به؟ هل ينوي الرفع أم ينوي الإباحة؟ شنو اللي ينوي حينما يجي يتوضأ قبل مس الميت، قبل الاغتسال، قبل اغتسال مس الميت، شنو اللي ينوي هذا الوضوء؟ يقول الشارح إما أن ينوي الاستباحة للصلاة. ليش؟ لأن هذا جزء علة في استباحة الدخول إلى الصلاة. غسل مس الميت لوحده لا يجزي عن الوضوء، لا يبيح الدخول في الصلاة لوحده، لابد إلى من ضم الوضوء. فالوضوء هو جزء من العلة التي تبيح لهذا الماس الدخول في الصلاة. فإما أن ينوي الاستباحة وإما أن ينوي الرفع، رفع الحدث، لأن هذا الوضوء أيضا هو جزء علة في رفع الحدث، حدث المس. حدث المس ما يرفع مجرد الاغتسال، لابد من ضم الوضوء. فإما أن ينوي الاستباحة وإما أن ينوي الرفع وإما أن ينوي شيئا آخر غير الاستباحة وغير الرفع، وهو كون أو جعل التكفين على أكمل وجه. صحيح إحنا قلنا التكفين لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث، لكن مع ذلك لا شك ولا إشكال في أن المباشر لعملية التكفين إذا كان متطهرا هو أفضل وأكمل مما لو كان ليس بمتطهر. فأكمل أفراد التكفين هو ما كان عن طهارة المكفن. فحينئذ هذا الوضوء يمكن إلى أن يأتي به بنية الاستباحة أو بنية الرفع أو بنية أخرى، وهو نية أن يكون تكفين على أكمل وجه وعلى أحسن وجه. وهذه النية هي من غايات الوضوء، كون التكفين على أكمل وجه هذا غاية من غايات الوضوء. شلون غايات الوضوء؟ قلنا الكون على الطهارة، الدخول بالصلاة، قراءة القرآن، رفع الحدث، الاستباحة في الصلاة، هاي غايات الوضوء. واحدة من غايات الوضوء جعل التكفين على أكمل وجه، هذا واحدة من غايات الوضوء. فإما أن ينوي الرفع أو الاستباحة أو كون التكفين على أكمل وجه. قال ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه. هذا الغاسل إذا نفسه أراد أن يباشر عملية التكفين يستحب إليه أن يغتسل بغسل المس ثم بعد ذلك يباشر عملية التكفين. قال ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، قبل أن يباشر بعملية التكفين غسل المس. يستحب اغتسال الغاسل غسل المس، لأنه هو ماس الميت، فيستحب إلى أن يقدم الاغتسال. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل المس إن أراد هو التكفين. إذا أراد هذا المغسل أن يباشر بنفسه عملية التكفين كما هو المتعارف أن الغاسل يغسل ثم نفس هذا الغاسل هو الذي يكفن، إن أراد هو التكفين أو الوضوء يستحب اغتسال الغاسل أو يستحب الوضوء، إما أن يغتسل وإما على الأقل أن يتوضأ. أو الوضوء، يا وضوء، هذا الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة، هذا الوضوء اللي قلنا لابد إليه، لابد أن يجامع ولابد أن ينضم إلى غسل المس، لأن غسل المس لا يجزي عن الوضوء، فلابد إليه من وضوء. فيستحب إلى أن يقدم الغسل غسل المس أو على الأقل يقدم الوضوء الذي يجامع غسل المس أو الوضوء الذي يجامع غسل المس. هاي الذي صفة للوضوء، الوضوء الموصوف بكونه يجامع غسل المس، ولا بد من ضم إلى غسل المس الذي يجامع غسل المس للصلاة. هذا للصلاة الجار والمجرور متعلق بيجامع، الوضوء الذي يجامع غسل المس. ليش يجامع غسل المس؟ للصلاة، حتى يستباح الدخول بالصلاة. أما مجرد غسل المس هذا لا يبيح الدخول في الصلاة، لابد من مجامعة الوضوء للاغتسال حتى يمكن الدخول في الصلاة، لما قلناه من أن غسل المس لا يغني عن الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة. زين، شنو اللي ينوي به هذا الوضوء؟ قال فينوي فيه، ينوي في هذا الوضوء الاستباحة أو الرفعة أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل. فإن إيقاع التكفين على الوجه الأكمل من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. صحيح أن التكفين لا يعتبر في الطهارة، لكن إيقاع التكفين على أكمل وجه هذا يتوقف على الطهارة، كما في مثلا تطهير الثوب من الخبث لأنه لا يعتبر فيه الطهارة، لكن إنما نية أو نية لا يعتبر فيه القربة، العفو، تطهير الثوب لا يعتبر فيه القربة، لكن إنما يعتبر القربة في أكمل الأفراد في إيقاع على أكمل وجه. التكفين أيضا كذلك، فإن إيقاع التكفين على الوجه الأكمل من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. واضح هذا؟ العبارة واضحة؟ زين. ثم قال ولو اضطر لخوف على الميت. الآن قلنا هذا المغسل الماس للميت إذا أراد أن يباشر بنفسه التكفين قلنا يستحب إلى أن يغتسل أو يتوضأ. إذا اضطر إلى ترك الاغتسال للخوف على الميت، هو الآن في مكان لوحده مع الميت مثلا، إذا ترك الميت وذهب للاغتسال يخشى على الميت مثلا من أكل السباع ونحو ذلك، فاضطر إلى ترك الاغتسال، هو لا يمكن أن يغتسل ويترك الميت، فشنو حكمه؟ أو لا، مو اضطر إلى ترك الاغتسال، لا يوجد عنده هو الماء الكافي للاغتسال مثلا، لا يتمكن من الاغتسال أو تعذر عليه الاغتسال، ما كفد مكان يغتسل فيه مثلا، اضطر إلى ترك الاغتسال، فشنو حكمه؟ يقول إذا اضطر إلى ترك الاغتسال فيستحب إلى أن يغسل يديه ثلاثا من المنكبين، يعني من أصل اليد من الكتف وكل اليد يغسلها مرات ثلاثة. قال ولو اضطر، هذا صاحبنا المغسل الذي مس الميت الذي يريد تكفين الميت، ولو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه، ثم كفن الميت. هذا كله في الغاسل، الغاسل إذا أراد أن يباشر عملية التكفين. هذا الغاسل إذا أراد أن يباشر عملية التكفين فيستحب إلى أن يغتسل أو يتوضأ، وإذا تعذر عليه ذلك فيستحب إلى أن يغسل يديه ثلاثا. أما غير الغاسل، غير الغاسل إذا أراد أن يباشر عملية التكفين فشنو حكمه؟ يقول غير الغاسل إذا أراد أن يباشر التكفين أيضا يستحب إلى الاغتسال أو الوضوء كالغاسل، لا فرق بين الغاسل وغير الغاسل. نفس الدليل الذي دل على استحباب الطهارة للغاسل نفسه نستدل به على استحباب الطهارة بالنسبة إلى غير الغاسل. صحيح أن الدليل، هذا الدليل وإن دل على أن الغاسل إذا أراد أن يباشر التكفين، الغاسل إذا أراد أن يباشر التكفين يستحب إليه الاغتسال، صحيح الدليل دل على أن الغاسل يستحب إليه الاغتسال إذا أراد أن يكفن، لكن من نفس هذا الدليل هو في الحقيقة يدل على أن القضية لا ترتبط بنفس الغاسل، بشخص الغاسل، إنما ترتبط بأن التكفين يستحب أن يكون عن طهارة، سواء كان المباشر للتكفين هو نفس الغاسل أو شخص آخر. هذا اللي يعبر عنه بفحوى الخطاب أو لحن الخطاب. فحوى الخطاب مو مفهوم الموافقة، مو قياس الأولوية، لأن ماكو أولوية في المقام، ماكو أولوية لغير الغاسل بالنسبة إلى الغاسل، أولوية ماكو. المراد من فحوى الخطاب يعني لحن الخطاب، نقول نفس هذا الخطاب، معنى الخطاب هو كما يدل على استحباب أن يغتسل الغاسل نفسه إذا أراد التكفين، هو بنفسه يدل على أن القضية لا ترتبط بشخص الغاسل، إنما ترتبط بأن التكفين يستحب أن يكون عن اغتسال. فبعد لا يفرق بين المباشر لعملية التكفين سواء كان نفس الغاسل أو شخص آخر غير الغاسل. إذا شخص آخر مس الميت وأراد أن يباشر عملية التكفين، نقول له أنت الثاني وإن لم تكن غاسلا طالما أنت مسست الميت يستحب لك الاغتسال أو الوضوء قبل أن تباشر عملية التكفين. قال ولو كفنه، ولو كفنه كفن الميت غير الغاسل، فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوءه. نفس الدليل الذي دل على استحباب غسل الغاسل أو وضوءه يدل على استحباب غسل غير الغاسل أو وضوءه، لأن هذا الكلام يدل على أن القضية ترتبط بالتكفين أيا كان المباشر، لا ترتبط بالغاسل نفسه. المراد من فحوى الخطاب أؤكد مو المراد من المفهوم الموافقة اللي قريناه بالأصول في قبال مفهوم المخالفة، يعني مو المراد من المفهوم اللي نستدل كما في الآية ولا تقلن هما أف، اللي يدل على تحريم الضرب بالأولوية. ليش؟ لأن في المقام ما عندنا أولوية، فما ينبغي تفسير كلام الشارح بقول فحوى الخطاب بمفهوم الموافقة، ماكو أولوية في المقام. يعني إذا فسرنا كلام الشارح بالأولوية الإشكال يكون واضح على الشارح، نقول لوين الأولوية؟ ماكو أولوية بين غير الغاسل وبين الغاسل. فنقول نقول أن المراد من فحوى الخطاب هو معنى الخطاب ولحن الخطاب، كأنما المعنى اللغوي للفحوى. هذا تمام الكلام في الواجب الثالث من واجبات الميت وهو التكفين. الواجب الرابع الصلاة على الميت. أولا يتعرض المصنف إلى الميت الذي تجب الصلاة عليه. يقول الذي تجب الصلاة عليه هو الميت المسلم، جميع أصناف المسلمين، كل مسلم، كل من طبق عليه عنوان المسلم سواء كان مؤمنا أو مخالفا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، امرأة أو رجلا، وإن لم يكن بالغا طالما بلغ الست كما ذكر في الروايات تجب الصلاة عليه، سواء كان عادلا أو فاسقا، مؤمنا مخالفا، مجنونا صغيرا، طالما كان حكم الإسلام محكوم بالإسلام كالمجنون والصغير صغير المسلمين أيضا يحكم عليه بالإسلام للتبعية، لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر ووجد في دار الكفر مسلم يحتمل انتساب إليه، كل ما تقدم مما يحكم عليه بالإسلام اللي يتقدم في باب الدفن، كل من حكم عليه بالإسلام تجب الصلاة عليه إذا بلغ 6 سنين. دل على هذا الحكم مجموعة روايات، بعد هاي الروايات إذا قرأناها تفوح منها رائحة عدم التفصيل بين فرق المسلمين بل بين أصناف المسلمين. لاحظوا روايات كلش واضحة في التعميم. قال في رواية لطلحة ابن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام صلي على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. يعني شنو؟ يعني بعد لا تقول هذا فاسق، هذا شارب خمر، هذا تارك للصلاة، لا، أنت صلي عليه، يجب عليك أن تصلي عليه وحساب هذا الميت على الله. فلا تقول هذا فاسق، هذا صاحب كبيرة، هذا متجاهر بالفقه، هذا مخالف ناكر للولاية اللي هو أعظم من الفاسق وأعظم من مرتكب الكبيرة؟ تقول لا، يجب الصلاة عليه. بعد ما نفرق بين المؤمن وبين المخالف، بين غير المؤمن، بين غير الاثني عشري، حتى غير المؤمن أيضا تجب الصلاة عليه، حتى مرتكب الكبيرة، حتى غير العادل. رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي. مرتكب كبيرة وحكم عليه بالرجم، يقول مع ذلك تجب الصلاة عليه. وعلى القاتل نفسه، المنتحر أيضا تجب الصلاة عليه. وعلى القاتل نفسه وهو من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. واضح في التعميم، في منتهى الوضوح، ماكو تعميم. لم يرد، لم أطلع على رواية تفيد التعميم مثل هاي الروايات: لا تدعوا أحدا من أمتي من دون صلاة. فهذا يفهم منه التعميم، ومنه يظهر ويتضح بطلان مثلا تفصيل ابن إدريس اللي فصل بغير ولد الزنا، قال ابن الزنا محكوم بالكفر فلا تجب الصلاة عليه. هذا واضح البطلان من خلال ما قرأنا من الروايات. هكذا البعض فرق بين العادل والفاسق وبين مرتكب الكبيرة وغيره، قال الفاسق لا تجب الصلاة عليه، المرتكب الكبيرة لا تجب الصلاة عليه. من خلال هاي الروايات يتضح بطلان هذا التفصيل، والصحيح وجوب الصلاة على كل مسلم. نعم، مثلا المخالف إلى فالصلاة خاصة في باب مثلا الدعاء، إلى فالدعاء خاص، المؤمن إلى دعاء خاص، لكن مع ذلك لا يعني هذا عدم وجوب الصلاة على المخالف. قال: وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ستا ممن له حكم الإسلام. كل من أكمل الستة تجب الصلاة عليه إذا كان محكوما بالإسلام، كالمجنون والصبي ولقيط دار الكفر ونحو ذلك. قال: وتجب الصلاة على كل من بلغ ستا. هذا بلغ ستا، هذا التعبير بلغ ستا احنا نستعمله والمفروض يكون معناه هكذا. بلغ ستا يعني شنو؟ يعني دخل بالستة. بلغ يعني شنو؟ وصل. بلغ يعني وصل، وصل الى الستة، يعني اكمل الخمسة ودخل في السادسة. نقول بلغ السادسة، بلغ السادسة يعني دخل بالسادسة، في حين ان الروايات تقول لا، معنى الروايات هو اكمال الستة. فهاي العبارة ليست بواضحة، ليست بمفيدة للمعنى المراد، لذلك الشارح فسر، قال المراد من بلغ يعني أكمل، المراد أكمل الستة ودخل في السابعة. قال: وتجب الصلاة على كل من بلغ، بلغ بلغ، اجى الشارح قال لا، يعني مراد من بلغ مقصودة أكمل، أي أكمل ستا ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسل، في غسل الميت وغسل المسلم عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين. هاي الفرق التي يحكم بكفرها هي ليست بمسلمة، الناصب والمغالي والمجسم ونحو ذلك، هذا ليس بمسلم فلا تجب الصلاة عليه. بعد أن بين من تجب الصلاة عليه، الآن يشرع في بيان واجبات الصلاة. أول واجبات الصلاة القيام، يجب القيام في الصلاة على الميت طبعا إذا تمكن من القيام، وإذا لم يتمكن لا تسقط الصلاة على الميت لما تقدم من تمامية قاعدة الميسور. فإذا لم يتمكن من القيام لا تسقط أصل الصلاة، فتجب الصلاة بحسب المقدار الممكن، كما كان في اليومية. شلون باليومية تجب الصلاة على كل حال؟ فإذا لم يتمكن من القيام مثلا صلى متكئا على شيء، وإذا لم يتمكن صلى قاعدا، إذا لم يتمكن صلى مستلقيا على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، بالترتيب المذكور في الصلاة اليومية. كل ذلك لقاعدة الميسور، لا يسقط الميسور بالمعسور. قال: وواجبه القيام طبعا مع القدرة إذا تمكن من القيام. فلو عجز، إذا عجز عن القيام، فلو عجز عنه يعني عن القيام، صلى بحسب المكنة، بحسب إمكانه، كاليومية، كما كان الكلام في اليومية. زين. الآن إذا صلى هذا العاجز، العاجز إذا صلى على الميت قاعدا أو مستلقيا، هذا الشخص اللي صلى على الميت قاعدا هذا لا شك ولا إشكال في أنه هو أدى لوظيفته، قام بواجبه وأدى وظيفته. نعلم أن تجهيز الميت من الواجبات الكفائية، تغسيل الميت واجب كفائي، دفن الميت واجب كفائي، الصلاة على الميت أيضا واجب كفائي. واجب كفائي يعني شنو؟ يعني يجب على الجميع، وإذا قام أحد الجميع سقط عن الجميع، لكن إذا الجميع تركوا الواجب حينئذ أثم الجميع، هذا معنى الواجب الكفائي. إذا كان الصلاة على الميت واجبا كفائيا، هذا اللي باشر غير المتمكن من القيام، اللي باشر الصلاة هذا أدى وظيفته، الآخرون شنو وظيفتهم؟ هل يسقط عنهم وجوب الصلاة أم لا يزالون مطالبين بوجوب الصلاة؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ إذا قلنا واجب كفائي المفروض إذا واحد قام بالوظيفة المفروض يسقط عن الجميع. الشارح يقول هذا يعني معنى كلامه أن هذا السؤال إلى منشأ، السبب في ذلك هو أن هاي المسألة فيها إشكال. سبب الإشكال أن عندنا طرفين، الطرف الأول يقول أن الآخرين سقط عنهم الوجوب. ليش؟ لأن قلنا واجب كفائي وقد قام أحد الجماعة بأداء الوظيفة فحينئذ يسقط عن الجميع، فالآخرون المتمكنون من القيام تسقط عنهم الصلاة. هذا جانب القول بالسقوط. أكو جانب نتيجة القول بعدم السقوط، وهو هذا الجانب هو أن الصلاة مع القيام هذا هو الواجب الأولي، الواجب الأولي الصلاة عن قيام، وهاي الصلاة عن قيام صحيح بالنسبة لهذا الشخص ليست بممكنة، لكن بالنسبة لباقي الأشخاص ممكنة. فإذا دار الأمر بين الصلاة عن قيام وبين الصلاة لا عن قيام، طبعا تجب الصلاة عن قيام، فصحيح هذا أدى وظيفته، لكن مع ذلك احنا نقول بإمكان أحد الآخرين أن يصلي عن قيام، فالصلاة عن قيام أمر ممكن، فلا تسقط بمجرد صلاة ذاك الشخص الآخر عن جلوس أو عن استلقاء. فإذا الصلاة عن قيام الواجب الأولي ممكن ولم يؤد بعده فلا بد من تأديته، فلا يعني هذا السقوط، تبقى الصلاة ليست بساقطة ويجب على الآخرين الإتيان بالصلاة عن قيام. لذلك الشارح يستشكل يقول في المسألة نظر، ما يمكن أن نقول بالكفاية ولا يمكن أن نقول بعدم الكفاية، ولذلك المصنف في كتابه الذكرى تردد في المسألة، إذا أدى العاجز للصلاة هل تسقط عن الآخرين أو لا؟ يقول في المسألة إشكال، في المسألة تردد، هو تردد في الذكرى، قال وواجبها القيام مع القدرة، فلو عجز عنه تصلى بحسب المكنة كاليومية. وهل يسقط فرض الكفاية؟ الصلاة على الميت فرض كفاية واجب كفائي، وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز أو لا يسقط؟ يقول نظر، يعني في المسألة نظر، في المسألة إشكال، في المسألة تأمل وتردد، من رح يبين وجهين، من صدق الصلاة الصحيحة عليه، هذا وجه السقوط، يقول هذا صلاة صحيحة، هو مطالب بالصلاة وقد صلى، هذا العاجز جزاه الله خيرا صلى فصلاة صحيحة، فأسقطت فرض الكفاية المفروض عن الآخرين، هذا وجه السقوط، من صدق الصلاة الصحيحة عليه، هذا وجه السقوط، وجه عدم السقوط، ومن نقصها عنه، ومن نقص الصلاة عن فرض الكفاية. فرض الكفاية أن يؤتى بالصلاة قائما، وهذا صحيح صلى لكن صلى صلاة لا عن قيام، فهي ناقصة عن فرض الكفاية، صلاة هذا الشخص ناقصة عن فرض الكفاية اللي هو الصلاة عن قيام. إذا كان كذلك هذا حال من ترك السورة، حال من ترك الركوع، شلون نقول صلاته مو صحيحة؟ صلاة باطلة، فهذا شخص ترك القيام مع أن الآخرين متمكنين من القيام، فسقط القيام مع المكنة، هيك كأنما النتيجة سقط القيام مع المكنة، فالصلاة ليست بصحيحة. قال ومن نقصها عنه مع القدرة على الكاملة. صحيح أنت شخصك ما قادر على القيام، ما قادر على الصلاة الكاملة، لكن مو أنت وحدك مكلف بالصلاة، الآخرون أيضا مكلفون بالصلاة، وبإمكانهم أن يؤدوا الصلاة عن قيام. قال ومن نقصها عنه مع القدرة على الكاملة، وتوقف المصنف في الذكرى لذلك، المصنف توقف لأجل هذين الوجهين. ثم قال واستقبال القبلة، هذا الواجب الثاني يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.